بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى المجتبى الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد، فقد انتهينا من الأبيات التي نظمها الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي في اعتقاد أهل السنة، وكان آخرها ذكر فضل الصحابة الأكرمين وترتيبهم في الأفضلية، وختمها بقوله: وتخليد نار ليس إلا لكافر. فلا يخلد في النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة إلا من مات كافرا بالله جل جلاله، خارجا عن ملة الله وعن شريعته سبحانه وتعالى. وإن من مات ومعه إيمان ولو مثقال ذرة، فمهما عذب بذنوبه وسيئاته مدة في النار فإنه ينقل منها إلى الجنة، بما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي لفظ: أدنى مثقال ذرة من إيمان. فكل من مات ومعه إيمان صحيح بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فإنه لا يخلد في النار إلا من زلزل قلبه عند الموت فمات على غير الملة والعياذ بالله تعالى. نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يزيدنا إيمان في كل لمحة وفي كل نفس. قال: وقبلتنا من أمها لا يكفر، أي لا يحكم بالكفر على مسلم شهد أن لا إله إلا الله واستقبل البيت الحرام للصلاة، بما جاء في البخاري وغيره عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المؤمن. و لهذا عظم شأن التكفير، وصار من قال على المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان المخاطب خارجا عن الملة، وإلا صار الكفر عائدا على المخاطب الذي رمى الغير بالكفر. إذن فمن أخطر الأشياء تكفير المسلمين، ولا يجوز تكفير مسلم إلا بإنكار معلوم من الدين بالضرورة أو تصريحه باعتقاد الكفر أو عمل الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن دون ذلك فلا سبيل إلى تكفير مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأظن أن قد مضى معنا في الدروس السابقة الكلام عن البعث والميزان والنار والجنة والصراط وصدور الكرامات، وأن ما يصدر على أيدي الصادقين المخلصين يسمى كرامة، وأن شرعنا هو الذي محى الشرائع السابقة. فقد ذكر الشيخ أنه يصدر عظيم كرامات وهي جمع كرامة، وهي ما يبرزه الله من خوارق العادات على أيدي الصادقين المخلصين من أتباع الأنبياء أوليائه جل جلاله. فإنما يعتاده الناس من نواميس هذا الكون وسنة الحياة يكون خرقها ومخالفتها إما على سبيل الإرهاص، وهو ما يبرزه الله تعالى على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم بما يطرأ عليهم في صباهم وصغرهم من خوارق للعادات كثيرة، وذلك كمثل حديث سيدنا عيسى بن مريم وهو في المهدي، فهو إرهاص من إرهاصاته أنه نبي، وذلك قبل أن يبعث وينبى وينزل الوحي عليه. ثم بعد ذلك ما حصل لسيدنا أيضا موسى من وضعه في التابوت وحفظه وتربية فرعون له، وكذلك ما حصل في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات في أيام حمله ثم في أيام رضاعه وطفولته صلى الله عليه وسلم، من مثل الحوادث التي حدثت ليلة المولد كانشقاق إيوان كسرى وخمود نار فارس وتنكيس كثير من أصنام الدنيا، وكخروجه من بطن أمه ساجدا معتمدا على يديه رافعا طرفه نحو السماء مشيرا بإصبعه المسبحة نحو السماء، وخروج نظيفا مقطوع السر، إلى غير ذلك من إرهاصات عليه الصلاة والسلام. ثم توالت في أيام رضاعه ونشأته عليه الصلاة والسلام إلى وقت نزول الوحي عليه، فهذه تسمى إرهاصات. وخوارق العادات التي تصدر وتحدث على أيدي الأنبياء صلوات الله عليهم بعد نزول الوحي عليهم تسمى معجزات، يتحدون بها أممهم إثباتا لنبوتهم ورسالتهم، وأنهم جاءوا من عند الله خالق الكون الذي يخرج لهم عادات هذا الكون بقدرته سبحانه وتعالى. وما بعث الله رسولا إلا وجعل له معجزة تكون علامة لقومه على صدقه وعلى أنه مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. ثم ما يحدث على أيدي أتباع الأنبياء، أما خواصهم من أهل التمكين في اليقين والمتابعة فهي الكرامات التي أشار إليها بقوله ويصدر عظيم كرامات عن الأولياء. وذلك بقدرة الله تبارك وتعالى وإرادته، فلأولياء كل أمة كرامات يحدثها الله تبارك وتعالى، وقد حدثنا عن ذلك في القرآن الكريم. فمنه الكرامات لسيدتنا مريم البتول الطاهرة، قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكان يجد عندها فاكهة الصيف وفاكهة الشتاء في أي وقت كان، ويجد عندها تلك المأكولات والمطعومات من دون أن يدخل بها أحد من الناس. كذلك حدثنا سبحانه وتعالى عن كرامة صاحب سليمان الذي عنده علم من الكتاب قال الذي عنده من الكتاب أنا آتيك به، يعني عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، قبل أن يرتد إليك طرفك. فهذه كرامة لهذا الولي آصف بن برخيا العالم الذي قال الله عنه، قال الذي عنده علم من الكتاب. كذلك ما كان من الكرامات لأصحاب الكهف، ونومهم 309 سنين متواصلا، وكونهم في تلك المدة بلا طعام ولا شراب، وحفظهم حتى أن من اطلع عليهم يمتلئ بالرعب. والعادة أن النائم هو الذي يخاف عليه لا المستيقظ، لكن المستيقظ هو الذي يخاف إذا اطلع عليهم، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كذلك تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال برعاية الحق تبارك وتعالى، كل ذلك من الكرامات التي حدث الله تبارك وتعالى عنها في القرآن الكريم، فأثبت القرآن الكرامات للأولياء. وكذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من الكرامات التي حدثت للأولياء في الأمم السابقة، كما حدثنا عن جريج رضي الله عنه وما كان منه من العبادة، ثم مخاطبة للصبي من أبوك، فقال الطفل في مهده أيام ولادته أبي الراعي، فنطق بإذن الله تبارك وتعالى. فكان هذا من الكرامات التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولياء الأمم السابقة. وكما حدثنا أن امرأة ترضع ابنها، فمروا برجل مر عليه شامة وبين يديه غلمان، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، ففك الثدي من فمه وقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم كذلك مروا بامرأة يضربونها ويقولوا سرقتي وفعلتي وفعلتي، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، ففك الثدي من فمه وقال اللهم اجعلني مثلها. فعجبت ورجعت تخاطبه كيف لما مر بالرجل صاحب العلامة والشامة قلت اللهم لا تجعلني مثله، وهذه وهي تهان وتضرب قلت اللهم اجعلني مثلها. قال أما الأول فكان من الجبارين، وأنا لا أحب أن أكون من الجبارين، وأما الثانية فهي طاهرة عند الله يقال لها سرقت وما سرقت، فأحببت أن أكون كذلك. هكذا حدثنا النبي عن الكرامات، وذلك بشؤون متعددة في الأحاديث الصحيحة عما حدث للأولياء، كما حدث في زمنه صلى الله عليه وسلم لأصحابه كثير من الكرامات. وأما ما يحدث على أيدي أتباع الأنبياء ممن لم ترسخ قدمهم في المتابعة ولا قلوبهم في اليقين، فإنه يطلق عليه لفظ المعونة، فما يجري لهم من التيسير على خلاف العادة وجود شيء أيضا خارجا للعادة مما فيه منفعتهم ومصلحتهم فيسمى معونة. وأما ما يصدر من خرق العادات على أيدي الكفرة والفسقة والمخالفين لشرع الله، فإن كان موافقا لأغراضهم يسمى استدراج، كما يحدث للدجال من إنزاله المطر وإنباته الشجر، ومن صورة إحيائه للموتى، فهذه استدراجات يستدرج بها صاحبها والعياذ بالله تعالى، فيزداد بعدا عن الله. وإن كانت تخالف مقصودهم وغرضهم تسمى إهانة، وذلك كما حصل في بعض المواقف لمسيلمة الكذاب الذي قال له قومه إن محمدا تفل في بئر قليل ماؤها ففاض ماؤها، وإن عندنا بئرا قليلا ماؤها فجاء فتفل فيها فغارت ولم يبق فيها قطرة، فكان هذا إهانة له، فإن العادة أن البصاق لا يذيب الماء ولا يبعده ويزيله. كذلك قيل له إن محمدا رد عين قتادة بعد أن خرجت صاحبه فعادت كما كانت، وعندنا هذا إنسان على عين واحدة فهو أعور، نريد أن تقرأ عليه لتنفتح عينه فيبصر بها كالثانية. فجاء به إليه فلما قرأ عليه عميت الصحيحة فصار لا هذه ولا هذه، هذا يسمى إهانة. فصارت هذه ستة أقسام، وبقي القسم السابع وهو ما يحدث من خرق العادات بواسطة السحر والشعوذة بواسطة الاستغاثة بشياطين هم البطلة وبنفث وعقد مخصوص، فهذا هو السحر. إذن فيحصل خرق العادات إما بإرهاص أو بمعجزة أو بكرامة أو بمعونة أو باستدراج أو بإهانة أو بسحر وشعوذة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن هنا كانت الاستقامة للمؤمن هي الكرامة الكبيرة، لأنها لا تختلط بأفعال المستدرجين ولا بأفعال المشعوذين والساحرين. ومن هنا قالوا الاستقامة أعظم كرامة، وإن استقامة المؤمن في ركعة خير من ظهور ألف كرامة من خوارق العادات. علمنا هذا، وعلمنا أن إثبات الكرامة للأولياء ثابت بالكتاب والسنة، وعليه أجمع الصحابة والتابعون وصلحاء الأمة رضي الله عنهم. وقد محى شرعنا العالي الزكي المطهر شرائع كل المرسلين، بمعنى أنه صار الشرع الخاتم الذي ارتضاه الله لعباده إلى أن تقوم الساعة، فكل ما كان من الشرائع السابقة مخالفا له فهو منسوخ بهذا الشرع المصون الطاهر الباقي. وأحمد خيار الورى فأفضل الخلق على الإطلاق نبينا المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فهو مولى كل مؤمن وكل مصدق بالله واليوم الآخر، وهو الشفيع الشفاعة العظمى، وهو أول شافع وأول مشفع، وله مرتبة الشفاعة الكبرى والعظمى التي يختص بها، وهي السجدة التي يسجدها عند العرش وينادي الرب ويناجيه فيقول يا محمد ارفع راسك وسل تعطى وقل يسمع لقولك واشفع تشفع. هذه هي الشفاعة المخصوصة به صلى الله عليه وسلم، ينتفع بها جميع أهل الموقف بنقلهم من تحت الشمس التي أحرقتهم إلى أرض الحساب. وإليه الإشارة بقول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم بعد ذلك تنفتح أبواب الشفاعات، فمنهم من يشفع في العدد، ومنهم من يشفع في الواحد، ومنهم من يشفع في القبيلة، ومنهم ومنهم على حسب وجهتهم عند الله. وفي الحديث الذي جاء بسند حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. قال الشفيع أي الذي يكون سببا للنجاة ورفعة الدرجات بتوجهه إلى الله تبارك وتعالى وشفاعته لأمته عليه الصلاة والسلام، والشفاعة في المقام المحمود، وتتعدد الشفاعات وتتكرر إلى أن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. والمصدر المقدم، فجميع من سواه بعده وهو أكرم الأولين والآخرين على الله، فهو المقدم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى جميع الصديقين والصالحين، فهو أفضل الجميع وأكرم الجميع على الله رب الجميع. قال المصدر: وأصحابه خير القرون، كما قد أشار صلى الله عليه وسلم في قوله خير القرون قرني. فخيار هذه الأمة من أدرك النبي محمدا مؤمنا به، ومن ناصره وجهد معه، ومن جالسه وصلى معه وسمع منه وتلقى عنه صلى الله عليه وسلم، فهم خيار هذه الأمة وأفاضلها، اختارهم الله لعصر نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا أصحابه المهاجرين الأنصار والمهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وخيرهم على وفق ما قد قدموا ثم أخروا، فأفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأفضل أولئك العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما أشار إلى ذلك بقوله: وأفضلهم صديقهم صاحب العلا وربعهم في الفضل ذو الفضل حيدر. ثم بعد العشرة المبشرين بالجنة أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة الأكرمين، ومن كان آمن وهاجر قبل فتح مكة فهم أفضل ممن جاءوا بعد، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال عن في وصف الصحابة: نجوم الهدى، فيهتدى بهم لما تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما عرفوا عنه، ولما أخذوا منه، ولما اتضح لهم من منهاجه الكريم. قال: نجوم الهدى كل عدول، أي كلهم عدول، جمع عدل، أهل ثقة وأهل خير واستقامة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كل عدول، شهد القرآن بفضلهم ووعدهم بالحسنى، كما تلونا هذه الآية المباركة: وتولى الحق الثناء عليهم في عدد من آيات الذكر الحكيم، فإن لم يكن العدل من أثنى عليه الله الحق الرحمن، فمن العدل في الوجود. أولو الندى أي الفضائل والمكارم والسخاء والجود، الباذلين لأنفسهم وأموالهم وأرواحهم ابتغاء مرضات الله. نجوم الهدى كل عدول، أولو الندى فضائلهم مشهورة ليس تنكر، وأفضلهم صديقهم صاحب العلا ورابعهم في الفضل ذو الفضل حيدر. وقد شرحنا بيت: وتخليد نار ليس إلا لكافر، وقبلتنا من أمها لا يكفر، فمن أخطر ما يصيب الأمة أن يكفر بعضهم بعضا، وهذا من الشر المستطير الذي يعم ضرره ويكبر خطره. رزقنا الله سبحانه حسن النظر فيما يرضيه عنا، ورزقنا الأدب مع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وإلى هنا تنتهي الأبيات وننتقل إلى الفصل بعدها في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، ونحن نستقبل الشهر الكريم المبارك شهر رمضان سيد الشهور، بلغنا الله إياه واجعلنا فيه من الصائمين والقائمين، واجعلنا فيه من المقبولين والموفقين، واجعلنا فيه من الهداة المهتدين، واجعلنا فيه ممن يحافظ على أسرار الصوم وحكمه وآدابه ويقوم بحقها. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام، واحفظنا من الآثام، ورضنا باليسير من المنام، واجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين. وفي انتظار إن ورد شيء من الأسئلة في بقية وقت الدرس. والسائل أبو خليل من السعودية: هل صحيح أن كل معجزة لنبي يجوز أن تكون كرامة لولي؟ ذلك أن كرامة كل ولي معجزة لنبيه، فإنه حدوثها على يده دليل على صدق نبيه الذي اتبعه واقتدى به، فلو لم يكن متبعا لحق وهدى ما حدثت تلك الكرامة. فكرامات أولياء كل نبي، أولياء أمة كل نبي، شواهد بصدق نبيهم، فهي مندرجة في ضمن معجزاته، وما صح عقلا وشرعا أن يكون معجزة لنبي يصح أيضا عقلا وشرعا أيضا أن يجعله الله كرامة لمن شاء من أوليائه صلوات الله وسلامه عليهم، وذلك من غير شك في غير ما يختص به الأنبياء من الشرائع، فلا يتأتى أن تكون هناك شريعة غير شرائع الأنبياء، كمثل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وكما خص الله صلى الله عليه وسلم نبيه بمعجزات لم تحدث على أيدي الأنبياء الآخرين، لكن هذا من باب تخصيص الله تبارك وتعالى لهذا النبي. والحديث الذي يتكلم عنه علماء التوحيد، الموضوع الذي يتكلمون عنه، إنما هو موضوع الجواز، أن يجوز أن كل ما يجعله الله معجزة لنبي يجوز أن يكون كرامة لأي ولي، فإن الفعال في الحالين واحد، وهو الله تبارك وتعالى، وأن مفاد هذا واحد، وهو صدق الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن تختلف المعجزة من حيث أنه يصحبها التحدي، تكون مقرونة بالتحدي لأقوامهم صلوات الله عليهم، بخلاف كرامات الأولياء فإنما تكون تطمينا وتثبيتا للقلب ولمصالح تتعلق بمثل هذه الشؤون ونحوها، ولا يكون فيها التحدي. إذن فإذا علمنا أن الفعال هو الله سبحانه وتعالى، علمنا أنه يحدث ما يشاء على يد من يشاء، وقد استعرضنا ما جاءنا في الكتاب العزيز والسنة الغراء مما أحدثه على أيدي الأنبياء والأولياء. والأخ أسلم التايلندي من السعودية أيضا يقول: نجد الكثير يفكر في الشفاعة كثيرا ويعمل الذنوب والمعاصي، ويقول بأن النبي سيشفع لنا يوم القيامة، فهل الشفاعة لأي مذنب أم للصالحين فقط؟ ونقول أن التمادي في الذنوب اعتمادا على الشفاعة من الغرور الذي يجب أن ينزجر صاحبه وأن يبتعد عن قصد الذنوب، لأن الشفاعة التي جعلها الله تعالى لأنبيائه فيما يغفر من ذنوب ويكفر من سيئات أو يرفع من درجات، سواء كانت الذنوب صغائر أو كبائر، أمرها غيب عنا لا ندري. أتكون الشفاعة في هذا الذنب الذي أذنبنا أم لا تكون؟ أتقبل في هذا الفعل الذي فعلنا أم لا تقبل؟ فإن الله تعالى يشفع من شاء في صغائر الذنوب وكبائرها، ولا يقبل الشفاعة ممن شاء، سواء كان في صغار الذنوب أو كبارها. وإن كان ورد في الحديث قول صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فذلك في من يشفعه الله فيهم وهو غيب عنا. فكل صاحب ذنب صغيرا أو كبيرا إذا أقر نفسه على الذنب صارت صغير بذلك كبيرا، ثم إن إقراره نفسه على الذنب من أفحش الأحوال والشؤون الطارئة على المسلم، ويخشى بها أن يزعزع إيمانه مهما أقر نفسه على المعاصي، وهي بريد الكفر، فتكون سببا لسلب إيمانه عند الموت أو قبل ذلك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا سبيل إلى الاغترار اعتمادا على الشفاعة، ولا سبيل إلى إنكار الشفاعة وأنها بإذن الله لمن يشاء، وبذلك لا يقطع أنها لفلان أو لفلان. وإنما كلما كان الإنسان ذا صلة مخصوصة بالمحبة أو المعروف لذلك المشفع عند الله كان أقرب أن يشفع فيه، ولكن مع ذلك كله فليس الأمر بمقطوع فيه ولا مستيقن، فإنه لا يدرى من يشفعه الله في من ومن لا تقبل فيه الشفاعة. إنما الأمر المقطوع به أن الشفاعة لا تقبل في الشرك أبدا، وأنها لا تنفع الكافرين، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن ما عدا ذلك من الذنوب فهي موكولة إلى مشيئة الله، إن شاء قبل الشفاعة وإن شاء لم يقبل. فما دام الأمر غيب فلا سبيل إلى الاغترار، كما لا سبيل إلى إنكار الشفاعة المثبتة بالكتاب والسنة. وسليم نوري من كندا يسأل: ما الفرق بين القلب والنفس؟ وهل هناك جوانب أخرى من الروح غير هذين الاثنين؟ ونقول قد مر معنا في الدروس السابقة أن النفس والروح والقلب والعقل قد تطلق على معنى واحد، وهو اللطيفة الإلهية المدركة التي يفهم بها الإنسان الخطاب ويترتب عليها الثواب والعقاب. وهذا أمر من أمر الله وسر من أسرار الحق تبارك وتعالى. فقد تطلق القلب والنفس والروح والعقل على هذا المعنى، وقد يراد بالقلب ما كان من القطعة اللحمية بين الرئتين في الجانب الأيسر من الصدر، وهذا لا علاقة له بما نحن بصدده من شؤون السر الإلهي الموضوع في الإنسان. وكذلك قد تطلق النفس على مجموع قوى الشر في الإنسان، وتجعل في مقابلة الروح التي تهوى العلو والسمو، وهذا إطلاق آخر للنفس الأمارة بالسوء. كذلك ما يتعلق بالروح وبالعقل قد يراد به أو يطلق على شيء من الحسيات، كما الأجزاء المنتشرة الضاربة في عروق البدن من يقال لها روح، وكما يطلق على ذلك المخ ويقال له عقل. ولكن قد يراد به اللطيفة الإلهية المدركة، ف فتجتمع الأربعة في معنى واحد فيطلق عليها جميعا النفس والروح والعقل والقلب، ويراد بهذه اللطيفة الربانية. نسأل الحق تعالى أن ينور قلوبنا ويطهرها، وأن يزكي نفوسنا ويصفيها، وأن يرويح أرواحنا بنسيم قربه، وأن يزكي عقولنا ويجعلنا من الواعين عنه وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والأخ عمر العلالي من اليمن يسأل أنه يعمل في مكتب خاص بوظيفة مهندس، ويكلفه المكتب بالنزولات، ولم يتم اعتماد مبلغ له خاص بالنزول، ويصرفون مبلغ لصرفيات النزول على أن يقوم بتصفيتها في كشف حساب، وبدلا من أن يذهب في سيارة أجرة الموقع بمبلغ كذا، قال أقوم بالذهاب في المواصلات العامة ووفر المبلغ، فما هي وجهة نظركم بهذا المبلغ؟ لأني أخذ لي وأكتب في الكشف الحساب أجرة مواصلات وبسعر السيارة أجرة، وكذلك في المأكولات، فآكل شيء ليس بخفيف مثل رز مع صيد، ووفر ثمن الرز مع اللحم، فأرجو إفادتي لأنه قد مضى لي سنة ونصف وأنا في العمل وأخذت مبلغا من ذلك، يرجى التوضيح. وماذا أعمل بالمبلغ وما هو حكمه؟ وقد صرفه في مصاريف وقوت أسرته. ونقول إن أخذ مثل هذا المبلغ بناء على أنه فعل كذا ولم يفعله ليس بصحيح ولا بجائز، ولكن إن كان إذا قام بأي نزول فيقطع له مبلغ بمقابل هذا النزول عام، فله أن يأخذه ثم يصرفه فيما شاء، وإن اقتصده وفي صرفيته الخاصة فلا شيء عليه ليربح الباقي. هذا في حالة أنه يسلم مبلغ مقطوعا، هذا لك مقابل النزول. وأما على أساس أن هذا لركوبه أجرة النقل ثم إنه لم يركب أجرة نقل في الواقع، فأخذه على أساس أنه ركب أجرة نقل لا يجوز، لأنه كذب وترتيب لأخذ المال على حال لم يكن واقعا ولم يكن صحيحا. كذلك إن كان يقطع له مبلغ في مقابل التغذية كغداء وعشاء، فيجوز أن يأخذ هذا المبلغ ثم يصرف بعضه للغداء والعشاء، أو يترك الغداء من أصله بأن يكون صائما أو شبه صائم ولا شيء عليه. وأما أن لا يعطى إلا على أساس أنه تغدى فعلا بكذا، فهذا يجب أن يكون فيه حسب الواقع صادقا كم صرف. فأما إن كان يعطى بدل التغذية مبلغ مقطوع فيجوز له أن يوفر منه ما شاء، وأما إن كان لا يعطى ولا يسلم إلا مقابل ما صرفه فعلا، فلا يجوز أن يأخذ إلا مقدار ما صرفه فعلا. فينبغي نتنبه لذلك، وما مضى منه فينبغي أن يحسبه على نفسه ويقضيه ولو بالتقسيط شيئا فشيئا حتى يؤدي ما عليه، وبالله التوفيق. والمؤذن يؤذن فنجيبه ونكمل السؤال الأخير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الصلاة، حي على الإبراهيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وسلم، رضي الله عنه. على سيدنا المرسلين سبيل المرسلين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذا سيدنا محمد الشتر الفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة الرافعة وأثر مقام محمد يا توب يا أرحم الراحمين يا أرحمكم ربنا صغيرا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. والسائلة من الأمارات ما ذكر مما سيحدث من استدراجات المسيح الدجال لا يعد شيئا أمام ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات كمعجزة الإسراء والمعراج من شقاق القمر، فهل يصح أن نقول أن معجزات النبي صمام أمان للفتن خصوصا فتنة المسيح الدجال لمن كان له لب؟ النبي هو العصمة من أنواع الشرور والمفاسد صغيرها وكبيرها على حسب اليقين به ومحبته وتعظيمه بالقلب والفؤاد، فهو العصمة الكبرى من جميع أنواع الشرور والمفاسد والآفات، وإنما المسألة ليس مقارنة بين معجزة ومعجزة، ولكن افتتان القلوب بما يحدث من في وقت الشدة والناس يجوعون وهو يطعم أتباعه، والناس نجدهم اليوم يفتتنون بإغراء بأي مبلغ وتحصيل أي مكسب فيخالفون الدين ويتركون الفرائض ويفعلون المخالفات للشريعة والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكيف إذا كان وقت الشدة ووقت لا يجد فيه الطعام؟ فهي فتنة كبيرة، كما أن ما يحصل من ارتباك عند بروز صور أموات هم جان يتصورون بصور الموتى الذين قد ماتوا فيكذبون على الناس ويقول هذا أنا خالك وأنا عمك وأنا أبوك قد مت قبلك ولم أجد أحسن من هذا الرب فاتبع هذا الرب، فتنة للناس فيفتتن بها الناس افتتانا عظيما، وهي أشد فتنة حذر منها رسول الله وحذر منها الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم. فهكذا المسألة ليست مقارنة بين المعجزات، ولكنها واقعات افتتانات في أحوال صعبة شديدة. وأما تعلق القلب بسيدنا المصطفى وتعظيمه فهو العصمة من فتنة الدجال ومن الفتن قبله وبعده ومن شرور الدنيا والآخرة، رزقنا الله محبة هذا النبي وتعظيمه وكمال الإيمان به صلوات ربي وسلامه عليه. وكنا قلنا آخر سؤال، ولكن جاء أيضا سؤال نختم به من الأردن، السائل فيه يسأل عن معنى قوله وإن منكم إلا واردها، هل هي مرور أم مكث؟ فإن الوارد على الشيء هو النازل عليه، والمراد بذلك أن الجميع من أهل التكليف يريدون على النار بالمرور على الصراط بالأمر بالمرور على الصراط الذي جاء وصفه في الأحاديث الصحيحة، جسر ممدود على متن جهنم يعبر الكل عليه فيمر الطوائف الأولى كمثل طرفة العين وكمثل البرق الخاطف وكمثل الريح المرسلة وكمثل الجواد أي الخيل السريع، ومنهم من يجري بعد ذلك ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو فيسقط في النار كما أخبرنا. إذن فالجميع واردون بهذا المعنى، لما ذكر الله النار قال وإن منكم إلا واردها أي بالأمر بالمرور عليها على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، فيمرون على الصراط من دون أن يمسهم لهب النار ولا أن يتخطفهم كلاليبها ولا أن يسقطوا فيها، ونذر الظالمين فيها جثية سقوطا يسقطون بظلمهم وإفكهم، وإنما المرور على حسب إيمان العبد وعمله ورحمة الله إياه، ثبتنا الله على الصراط المستقيم، وهو متناسب حالة المرور وهيئة المرور على الصراط متناسبة تماما مع حالة الإنسان في الدنيا أمام صراط الله المستقيم الدقيق، كيف يتنزه عن الصفات المذمومة ويتحلى بالأخلاق الكريمة ويتجنب الشبهات والمحرمات ويفعل الواجبات والمندوبات، فعلى قدر استقامته على هذا الصراط في الدنيا يكون مروره على ذاك الصراط يوم القيامة. وبالله التوفيق وهو المستعان. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق، واجعلنا عندك في خيار الخلق، وتولنا بما أنت أهله، وأصلح لنا الشأن كله، واغمرنا بفائضات الجود، وأسعدنا مع كل مسعود، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ممن ترعاهم عين عنايتك في جميع الأوطار في جميع الأطوار بوجهة نبيك المختار، وأصلح لنا السر والإجهار، وفرج كروب الأمة أجمعين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم.